بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما الكهف الحصين مولانا وإمامنا وسيدنا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. والآن وصل الأمر إلى ملاحظة بعض الأوراق البنكية التي ذكر فيها كيفية التعاقد، يعني عقد المضاربة، فنلاحظها إن شاء الله، وهي مشتملة على بنود كثيرة، وأنها هل تنطبق على ما قرأناها في الفقه، ويمكن تطبيقها أو لا يمكن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهي أمور كثيرة. الأول، أن العامل يتعهد بالعمل بالمضاربة حسب الاتفاقية المكتوبة بينهما، حسب الاتفاقية. فهل هذا يوافق أحكام الشرع، يعني الأحكام الأولية الثابتة في مورد المضاربة؟ لا، لا ينطبق. لماذا؟ لأن المضاربة عقد جائز، ومعنى جوازه أنه كلما حاولوا، تلتفتون، كلما حاولوا أن يفسخوا كل واحد منهما من المالك والعامل، أرادوا أن يفسخوا لهم ذلك. إذن أن يسير العامل متعهدا بالعمل إلى آخر المطاف، مثلا عينوا تاريخا، مثلا أعطاه المال مضاربة لمدة سنة، بأن يكون ملزما باستمرار العمل إلى نهاية السنة، ما الدليل على ذلك؟ هو عقد المضاربة في نفسه بحسب الحكم الأولي عقد جائز، فيجوز فسخه. فإذا لا سبيل إلى ذلك إلا أن يشترط ذلك في ضمن عقد لازم آخر. نعم، كيفية الحال أن مثلا يأتوا بشيء بعقد آخر، مثلا مصالحة شيئا بشيء مثلا، ولأن الصلح عقد لازم، العقد اللازم يجب الوفاء به وبجميع الشروط المندرجة فيه. عقد المصالحة من جملتها عقد لازم، فإذن بإمكانهم أن يشترطوا ذلك في ضمن عقد المضاربة، في ضمن عقد المصالحة، يعني مثلا يتصالحان شيئا بشيء، ثم يقول أشترط عليك في ضمن هذا العقد، يعني عقد المصالحة، عقد الصلح، أن تتعهد باستمرار المضاربة، أن تستمر في المضاربة، لا تفسخ المضاربة إلى نهاية السنة، يجوز ذلك. الثانية اشتراط كون التجارة داخلية، مثلا مكتوب في ضمن الوثيقة أنهم يشترطون إلى المارج، يشترط على من؟ على العامل. بشنو؟ بكون التجارة داخلية مثلا. مثل البنوك الإيراني هكذا يصنعون، لا يرضون بالتجارة الخارجية ويشترطون أن يتجر العامل بالتجارة الداخلية. زين ماكو مانع، لكن كيف يشترطون بذلك؟ في ضمن عقد الصلح، لأن الاشتراط في ضمن عقد المضاربة مستحيل لأنه عقد جائر، والاشتراط والشرط في ضمن العقد الجائز لا يجب الوفاء به. فإذا كل هذه الشروط يرجع بها إلى عقد الصلح. في ضمن عقد صلح يذكرون هذه الشروط، التجارة داخلية ما يخالف، مع تعيين خصوصيات السلعة. خصوصيات السلعة أيضا، مثلا السلعة يعني البضاعة الذي يريدون أن يتجرون، مثلا يشتري، المقصود هذا يشتري مثلا بهذا المال، مثلا إما يكون مثلا مطلق له كل تجارة، مثلا كل ما يريد أن يشتري له ذلك هذا شكل، ولكن البنوك يشترطون أن يعينون السلعة، مثلا يقولون أعطيك رأس المال لجل أن تتجر به في مورد مثلا العباية، عباية النساء مثلا، أو مثلا تشتري بها التمن، الحنطة، يعينون وله ذلك. لكن الاشتراط احتياطاً يؤتى به في ضمن عقد الصلح، لأن الاشتراط في مضاربة من العقود الجائزة، والشرط فيه ليس بواجب الوفاء، فيشترطون ذلك في ضمن عقد الصلح. ذكر القيود فيها شبهة التعليق، والتعليق في العقود لا يجوز، يعني يقيد مثلا أن إني أبيعك مالي لأن تفعل به كذا، بإشكال يكون من قبيل التعليق في العقود. فلهذا أما يشترطون بمعنى، لا بمعنى تقييد البيع، بل بمعنى التزام آخر في ضمن هذا الالتزام، ماكو مانع. فلهذا المضاربة هم هكذا، تقييد المضاربة بقيد خاص فيه إشكال التعليق، الاشتراط فيه بالمعنى المصطلح يعني إلزام في ضمن التزام، إلزام في إشكاله أن العقد الجائز لا يجب الوفاء بالشروط المذكورة فيه، والمضاربة عقد جائز. ولهذا طريق الحل التوسل بعقد المضاربة، عقد المصالحة، يعني بعد عقد المضاربة، بعد أن أنشأوا عقد المضاربة على سبيل الإطلاق من دون شرط وقيد، ثم لهم أن يتعاقدوا بعقد الصلح ضمن هو لازم ضمن عقد الصلح يجيبون بالشرائط، ماكو مانع. تعيين خصوصيات السلعة، يعني مثلا يشترط عليه أن يكون التجارة بالتمة، يشتري التمن يبيع التمن، مثلا تمن يعني الأرز أرزهم يعني برنج، الحنطة، الشعير له ذلك، لكن احتياطا يجي بالشروط ضمن عقد المضاربة، عقد الصالح. نعم. والثالثة اشتراط الإقدام بكل عمل متعارف في مقام الاسترباح، وحفظ رأس المال، وحفظ الوثائق التجارية. نعم، يعني أيضا يشترط المالك على العامل أن يحفظ الوثائق. وثائق، تدرون شنو معناته؟ وثائق بالفارسية يعني أسناد، أسناد ومدارك، أسناد ومدارك حفظ كنه، يحفظ الوثائق. الوثائق يعني فاكتورات مثلا، على قولتنا فاكتورها را حفظ كنه، نگه بداره. ها؟ چرا؟ خب عاد بنشون نبره، شرط میکنه، چه اشکالی داره؟ نه، روال عادی بر عمل نکشه، یعنی همیشه آدم به روال عادی عمل میکنه، میخواد متعهد بشه، ملزم بشه به یرید ان یلزمه به ذلک المتعارف، و قد لا یعمل بالمتعارف. فاذا اراد الزامه به ذلک لا طریق له الا شنو، الا الاشتراط. وحيث ان الشرط ضمن العقد الجائز ليس بواجب الوفاء، فلذا يتوسلون بالعقد اللازم، بعقد لازم مثل المصالحة. الرابعة تعيين المدة، يعينون مدة، تعيين المدة ماكو مانع، ضمن عقد المضاربة يعين مدة إلى نهاية، مثل التعيين المدة في باب الإجارة، ماكو مانع هنا حسب الإجماع. تعيين المدة يعني يقول ضاربتك، أعطيتك مالي مضاربة ضمن سنة، في مدة سنة، هذا ما في إشكال، يعني ذكر المدة ظاهرا مجمع على جوازه في ضمن عقد المضاربة. ويتقيد زمان العمل بالمدة المعينة، مثل سنة، 6 أشهر، كل ما أرادوا. والخامسة تعيين موارد مصرف رأس المال، هذا الذي قلنا. السادسة اشتراط إعادة الوجوه الحاصلة بسبب بيع السلعة، يشترطون يعني البنك يشترط بأنه كلما مثلا بعت المال، بعت السلعة، السلعة يعني مثل تمن مثلا الشيء الذي اشتريته بهذا المال، مثلا مثل تمن بعض الأقمشة، كل ما عينوه، وبعد أن بعتها يجب أن يكون محل توديع الأموال، وين تودع أموالك؟ حساب رقم، حساب معين في نفس البنك، يشترط عليه بأن لا يخلي، بأن لا يزع ماله في بنك آخر، حتى يكون البنك المسؤولين مطلعين بالدخل والخارج وماذا يسوي. فلذا محل استيداع المال، محل الاستيداع يعني جعل المال وديعة عدمان، يعينون عند البنك المعين والحساب المعين. يعني خلاصة الكلام أنه برنك دخل وخارج معلوم بشيء، میگه باید فقط تو همین شماره حساب پولات بذاری، تو همین باید میخری میفروشی، پول دوباره بر میگرده، دوباره یه مقداریش میخری، دوباره مقداریش میمونه، هرچه خارج از این حساب نباید باشه، تو میخواد ما مطلع باشه که چی کرده. لماذا یشترط به هذا الشرط؟ لیکون مطلعا على مقدار الارباح، من هذا الطریق یطلع البنك على مقدار الأرباح. والسابعة تعهد العامل باشتراء ما يتبقى من السلعة بسعر اليوم حسب ما يراه المقوم مرضي الطرفين. شنو معناته؟ معناه أنه البنك يشترط على العامل بأنه بعد انتهاء المدة، فرزنا أن المدة انتهت وشيء من السلعة موجود، ما قدر العامل على أن يبدل السلعة بالمال، لأن البنك لا حاجة له بالسلعة، وإنما يريد الفلوس، مال النقود، السلعة ما تفيده. فلهذا يشترط على العامل لو انتهت المدة وشيء من السلعة موجودة، أنا لا شغل لي بالصعبة هذه السلعة، وأن تكون تقوم هذه السلعة حسب مقوم مرضي الطرفين، وأنت تشتريها. يعني إنك رأس مدتك فرارسين مدت تموم شد، تودي تجارت تموم دیگه، حالا مقداری از گندم ها مونده، بانکشه بکنه با این گندم ها، دیگه باید خودش برداره، خود عامل باید این رو برداره، پولشون رو بده به باقی. آدم ممکن، یعنی آیه سوره ممکنه، بله سوره یعنی شی متعارف، یعنی يمكن أن يبقى شيء من السلعة، والبنك فهم لا حاجة له بالسلعة، أعرض خدمتكم. فإذا يشترط على العامل بأنه لو انتهت المدة وشيء من السلعة باقية ولم تتوفق، لم تقدر على بيعها، فماذا تسوي؟ كون تأخذ السلعة وتعطيني فلوسها، هكذا يشترط البنك. وهذا يعني من جملة الشروط. وذكر هذا الشرط في نفس عقد المضاربة ما يكفي، لا يكفي. وقلنا طريق الحل أن يتعاقد بعقد لازم كالمصالحة، ويذكر الشروط، ثم يذكرون الشروط مثل هذا الشرط في ضمن ذلك العقد. بلندر شوي، ارفع صوتك. ما يكفي عقد المضاربة من العقود الجائزة، ولا يجب الوفاء بالشروط إذا كانت في ضمن العقد الجائز، ليس بواجب الوفاء. البنك يريد أن يكون واجب الوفاء كي يكون مطمئنا بالعمل بالشرط، فإذا يجب أن يكون ضمن عقد آخر، عقد من العقود اللازمة. لا، اثنين، هنا عقدين، هنا عقدان، المضاربة والمصالحة، كلاهما موجودان، يتصالحان بشيء بعد المضاربة، بعد أن أوقعا عقد المضاربة يوقعون عقد المصالحة. لا، ما يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن المصالحة نتيجة المصالحة التمليك، وهذا لا يريد المالك، لا يريد أن يكون العامل مالكا للمال، بل يريد أن يكون المال وديعة في يده، والتجارات في ضمن عقد المضاربة ترد على مال المالك، ولا يتملك العامل المال، وهذا بطريق المصالحة بعد غير ممكن. فلهذا يتفقان على عقد المضاربة أولا حتى يكون أساس البناء على المضاربة، ثم لهم شروط المضاربة ما تتحمل الشروط، يتوسلون بمصالحة بعد المضاربة، أما الاكتفاء بالمصالحة ما يمكن، إلا هو آثار سلبية. أعرض خدمتكم. نعم. والسابعة تعهد العامل باشتراء ما يتبعه قرنه، والثامنة تعيين نسبة الربح المقسوم بين المالك والعامل. نعم، هذا أهم من طبيعة عقد المضاربة. ففي المضاربة ماكو مانع يعين مقدار حصة المالك من الربح وحصة العامل من الربح، فلكل منهما سهم مخصوص، يعني يعين سهم العامل والباقي لمن؟ للمالك. وبعض هذه الأمور محتاجة إلى اشتراط. التاسعة عبارة عن جبر الخسارات الواردة بإعطاء ما يعادلها، هذا الذي أشرنا المادة البند التاسع، هذه كلها قرأناها من أوراقهم الوثائق البنكية الذين يتبادلون في موارد إيقاع العقد، إنشاء العقد، مثلا عقد المضاربة له أوراق مخصوصة، الجعالة أوراق مخصوص، مثلا المزارعة هكذا. فلكل عقد يريدون أن يتفقون عليه أوراق مخصوصة ومذكور فيها مطالب مخصوصة، هذا الذي نقرأه على مسامعكم الشريفة ما هي ما يخص عقد المضاربة. نعم. التاسعة جبر الخسارات، جبر الخسارات، جبر الخسارة يعني الخسارة حسب الحكم الأولي في باب المضارعة، الحكم الشرعي في باب المضاربة أن الخسارات يعني لو اتجر وخسر في تجارة، لا، حسب القاعدة الأولية كل الخسارة على من؟ على المالك، والعامل لا دخالة له في الخسارات، هي على المالك. يتفقان ابتداء على شنو؟ يتفقان على أنه تتجه العامل يتجر بهذا المال وإن شاء الله يربح، فيكون نصف الربح مثلا للعامل نصف الربح للمالك، ثم من باب الاتفاق لم يربحوا شيئا، لم يربح شيئا، بل خسر، خسر خسرانا مبينا، ورجع إلى المالك وليس عنده رأس المال تماما، فقد قسم من رأس المال وضاع، مثلا كان رأس المال 100 مليون تومان فصار 50 مليون تومان مثلا، ما بدل الربح جاب الخسارة. هسه الخسارة عليه ما؟ على المالك، لأنه أمين، فعامل واتجر حسب إذن المالك من باب الاتفاق خسر. الخسران الخسارة ترد عليه على من؟ على صاحب المال. من هو صاحب المال؟ مالك المال، وأما العامل فله لا مسؤولية له. هذا هو الحكم الأولي. سأل بانج لا يريد أن يسير كذلك ولا يتحمله، فهل له شارة؟ حلين شلون يحلون هاي المشكلة؟ يقولون أعرض خذلو يشترط المالك على العامل بأن الخسارة عليك، يقولون هذا شرط مخالف للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يعني الشرع الشريعة الإسلامية لا يضمن العامل، فالخسارة ترد على صاحب المال. وأما الأعمال التي أجراها وجائبها وأتى بها العامل وانجر إلى هذه الخسارة فكانت تلك الأعمال بإذن المالك، كان مأذونا في التجارة فاتفق أن خسر في التجارة، أما العمل فكان بإذن صاحب المال. ولذا مقتضى القاعدة ورود الخسارة على المالك. إذا العامل لم يكن مستبدا ومتصرفا عدوانيا في هذا المال، بل كل أعمالي كان بإذن المالك، فاتفق أنه خسر حسب القاعدة الخسارات ترد على المالك. أرز كنم أعرض خدمتكم فإذن هذا وهناك هذا حسب القاعدة الأولية، والروايات هم تؤيد ذلك في الروايات الصحيحة. مثلا في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه في حديث قال، يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيئون. ضمنه يعني شنو؟ ضمنه إذا المالك ضمن العامل يعني شنو؟ يعني قال الخسارات عليك، أنا على كل تقدير أريد رأس مالي، هذا معنى التضمين. يعني شنو؟ يعني أنا ما أقبل الخسارة. فإذا قال هكذا ضمن إنشاء العقد فسوف لا حق له في الأرباح، يعني لا يمكن الجمع بين أن يضمنه وأن يعين لنفسه شيئا من الأرباح. فإن ضمنه، تدرون شنو الدليل على ذلك؟ شنو السبب في ذلك؟ أنه لو ضمنه تبدل ماهية المضاربة إلى عقد القرض، لأن الضمان على كل تقدير ثابت في باب القرض. الإنسان يعطي ماله إلى شخص قرض الحسنة فيطلب البدل على كل تقدير، ذاك الشخص مثلا اتجر به وخسر ما عليه شيء، المالك يستحق كل مالي لأنه أعطاه قرضا، ولو أعطاه قرضا هل له من الربح شيء؟ لا، لأن الربح في القرض هو الربا، الربح في القرض عين الربا. فأحد الأمرين: إما يعطيه قرضا فيضمنه فلا يكون الخسارة عليه لأنه يستحق كل ماله من الآخذ من المقترض، فليس له من الربح شيئا لأن الربح حينئذ يصير ربا ومحرم. وإما أن يكون من باب المضاربة حتى يجوز له أخذ الربح، فإذا لو كان من باب المضاربة لا يجوز التضمين، لأن المال ماله، لم يملكه المال حتى يستحق بدله، ويكون بدله في ذمته، بل المال في يد العامل أمانة، وهو في الحقيقة ملك المال، ملك المالك. وإذا كان ملك المالك فالخسارات ترد عليه وتذهب من كيس من؟ من كيس المالك. والجمع بينهما غير ممكن، لأنه إما مضاربة فالخسارة على المالك، وإما قرض فلا تكون الخسارة على المالك، لأنه يستحق البدل على كل تقدير، سواء هو خسر في تجارته أو ربح، المالك يستحقه، يستحق ماله من المقترض، لكن ليس له من الربح شيئا، لأن الربح في القرض ربح من مصادق الربا. ولا يمكن الجمع بين الأمرين، هم ربح وهم تضمين، لا يمكن. فإذن يقول الإمام أمير المؤمنين حسب ما ورد في هذه الصحيحة على رواية الشيخ الصدوق في الفقيه والطوسي في التهذيب بأسناد معتبرة، يقول: من ضمن تاجرا فليس له إلا من الربح شيئا، فليس له ربح. لماذا؟ لأنه يتبدل حقيقته إلى القرض، وإذا صار قرض الحسنة لا يكون فيه ربح. وإن كان مضاربة كان فيه الربح لكن ليس فيه التضمين. نعم نعم، روحش مالي؟ لا، خود بخود منطور مشه. فرماش أمير المؤمنين دي تعبدي، كلام أمير المؤمنين هذا من كلمات مولانا أمير المؤمنين. من ضمن، التفتوا عين الحديث، التفتوا بها واحفظوها. يقول الإمام: من ضمن تاجرا، المقصود من التاجر العامل، من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. لماذا ليس له من الربح شيئا؟ لأنه يتبدل للقرض ويصير الربا. وإن كان له ربح فهو مضاربة، الربح في المضاربة جائز وفي القرض حرام. فإن بقى على كونه مضاربة لا تضمين فيه، لأن الخسارات ترد على مالك المال. نعم القصة. وأما العاشر، وصلى الله على محمد.